اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقدم الكلام في الدرس السابق حول اليقينات، والأول منها في الأوليات، وكان الكلام حول الأوليات التي هي يدركها العقل من غير واسطة هذا الكلام. اليوم في الثاني من اليقينيات وهي المشاهدات، وهي من الأمور التي يدركها العقل ولكن بواسطة، معنى أنها قضايا يحكم بها العقل بواسطة أمر معين، بواسطة الحس كما يقول. المشاهدات تسمى القضايا المحسوسة وتسمى القضايا المشاهدة، والمشاهدة على قسمين، تارة العقل يدرك هذه القضايا بواسطة الحواس الخمس هي الباصرة والسامعة والذائقة واللامسة هذه حياتي الخمسية. إذا تذكرون في المباحث المتقدمة قالوا بأن العقل لا يدرك الجزئيات وإنما يدرك الكليات، وقولهم هذا مبني على أن العقل تارة يدرك القضايا مباشرة وتارة يدركها بواسطة. فإذا قالوا أن العقل لا يدرك القضايا الكلية يدركها مباشرة من غير واسطة، أمور الكلية موجودة عندنا يدركها من غير واسطة، بينما يقولون أن العقل لا يدرك الجزئيات، ليس معنى ذلك أن العقل لا يدرك الجزئيات وإلا من يدرك الجزئيات. مثلا هذه المسجلة أو هذا الكتاب أو هذا الرجل، هذه الجزئيات التي بالحال لا يدركها غير العقل. غاية الأمر أن العقل إدراك إلى هذه الجزئيات يمر عبر واسطة، الواسطة هي ما هذه الحواس الخمس، فتارة أدرك هذا كتاب هذا رجل أدركه مثلا بحاسة البصر، فتارة أدرك هذه رائحة طيبة مثلا وأدركه بحاسة الشم، وهكذا ذلك في بقية الحواس. هذه عبارة مشهورة بأن العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات، ومرادهم من ذلك أن إدراكه للجزئيات ينور عبر واسطة وهي الحواس التي تجعله مدركا لهذه الجزئيات. إذا كانت القضايا التي يدركها العقل بواسطة الحواس الخمس تسمى هذه القضايا بالقضايا الحسية أو الحسيات، وتارة العقل يدرك هذه القضايا بواسطة لكن ليس بواسطة الحواس الخمس وإنما بواسطة الحس الباطني كما يقولون. مثلا كإدراك العقل للجوع، إدراك العقل للحب، إدراك العقل للبغض، هذه القضايا المعروفة. مثلا أنا جوعان أو أنا أحب أو أنا أبغض، هذه القضايا التي هي مدركات أيضا للقضايا للعقل، لكن بهذه الواسطة هذه القضايا يقال لها الوجدانيات، أمور وجدانية تسبب الإنسان ولا يستطيع أن يستدار الآخرين. هذه القضايا الوجدانية والقضايا الحسية تحت عنوان هذه المجموعة للقضايا وقال لها القضايا المشاهدة، ويمكن أن يطلق عليها أيضا بالقضايا الحسية، تستخدم في القضايا التي تخضع الحواس الخمس، وكذلك للأعم من ذلك وقال لها حسيات تستخدم في معنى أخر وهي الجزئيات القاضية عن الحواس الخمس، القضايا التي يدركها العقل والحواس الخمس، وتطلق أيضا الحسيات على الأعم من ذلك تشمل ما يخضع الحواس الخمس والقضايا الوجدانية. هذا الثاني من اليقينيات يعبر به المشاعر. الثالث التجربيات معروفة، تجارب القضايا الخاضعة للتجربة ولمجموعة التجارب. القضايا التجريبية ايضا من القضايا التي لا يدركها العقل مباشرة، يعني مجرد ظهور التاثير وتوجه المال لا يدرك العقل ان هذه القضية قضية تسيبية او لا يعتقد العقل بها، وانما لا بد من توسط واسطة، لا بد من السبب الخارجي. اذا تحصل هذا السبب الخارجي اعتقد العقل بها وتيقن بهذه القضية او حكم بها على ما يقول. القضايا التجريبية قائمة على أساس تكرر المشاهدة، يعني هذا العالم الذي يقوم بتجربة معينة على الفيلم المختبر يكرر المشاهدة، يعني يجري التجربة عدة مرات فيكتشف أن هذه التجربة قائمة على أساس علم، قائمة على أساس سبب، وبعد ذلك عن طريق معرفة هذا السبب ومعرفة هذه العلة يصل إلى هذه النتيجة. مثلا عندما يدخل المختبر مثلا من عالم التجربة في الطب ويكتشف بأن المرض الفلاني يجري عدة تجارب مثلا، ويجد بأنه مثلا يجرب على مجموعة من الإعراض أو من الأرانب مثل معين أو مادة معينة، فيجد أن هذه المادة كلما استعملها في زمان معين في مدة معينة في عمر معين أحدث الأثر الفلاني، بالتالي يكتشف بأن سبب هذا الأثر وهذا المؤثر. نتيجته هو تكرر المشاهدة، يعني استخدام التجربة وتكرار التجربة أكثر من مرة حتى يحصل له هذا الأمر. ولذلك يقولون بأنه عبارة عن تكرر المشاهدة الذي يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا يشك فيه، يعني نتيجة هذا التكرار يستنتج حكم معين في أضافة التكرار. تكرر المشاهدة التجربة في أكثر من مورد يولد عنده حكم كلي، كما هو في مسألة أن الحديد يتمدد بالحرارة أو أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. هذه القاعدة الكلية المستنتجة وهي أن الحديد أو أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة مرضها إلى تكرر المشاهدة، يعني يجري التجربة في مجموعة من الأجسام في أجسام الخوف ويجريها على كل الأجسام، لا يجري على كل الأجسام وإنما على مجموعة من الأجسام يجري أنها تتمدد الحرارة. هذه المجموعة تكفي في أن يرسخ في نفسه حكم كلي لا يشك فيه، يعني تنتج قاعدة كلية على حد تعبيرنا لا يشك فيها. زين، في العلوم الطبيعية كيمياء فيزياء طب وغيرها قائم على هذا النحو. هذا الكلام اللي أتحدث عنه أقوم إلى شبيه في الجزء الثاني مع بعض. تكرر المشاهدة ثم استنتاج قاعدة كلية. شنو هذا الاستقراء الناقص؟ هذا الاستقراء لأننا لما أقيم التجربة مثلا في هذه الأجسام، ثم أقيم التجربة في هذه الأجسام، ثم في جزء آخر، هذا ما يعبر عنه بتكرر المشاهدة، هو نوع من تتبع السلوكيات. ثم أنا لا أستطيع أن أتتبع وأن أكرر المشاهدة وأقيم التجربة على كل جزئية، وإنما على مجموعة من الجزئيات تكفي في حكم كلي في نفسي. هذا الحكم لا يكفي، هذا النوع من عبر عنه بالاستقراء الناقص. كيف تتذكرون الاستقراء الناقص بطبيعة الحال قيمة علمية هابطة، يعني شنو يفيد مقدار من مخالفة العلم في المعرفة؟ يعني الاستقراء الناقص هل يفيدنا هل يعطينا قيمة علمية كبيرة أو صغيرة؟ استقراء الناقص ليس قيمة علمية، قيمة العلمية جدا بسيطة مضمونة إذا صح التعبير، والقيم العلمية المضمونة قابلة للناقص، يعني هذه القضية أو هذا الأمر الفلاني الذي هو قائم على أساس الاستقراء الناقص قيمة العلمية مضمونة، أصل عند الاحتمال أن ينشأ ينقص في هذا، كما هو معهود في أثار في مسألة الإنسان. بالتالي ونبدو أنه راح مالي على كل حال في أمثلة كثيرة. الطرق أنه أنا أستقرأ مثلا أن مجموعة من مجتمع معين، مجموعة من الأفراد يكذبون السر، 10، 20، 30 يكذبون، فاصل مثلا كل هذا المجتمع الفلاني كلهم كذابون مثلا. هذا الحكم الكلي أعطيته، أجد بعد فترة انقلت كلهم أقول كذب، هل تقيم زيد من هذا المجتمع؟ بعد عارف صادق انتقلت الكلية إلى الاستقرار الناقص، لم يفدني، لم يعطيني قيمة علمية، قيمة علمية هذا فجد دائما تجين فالاستقرار اي تمام تحريك التمساح لفكه الاعلى والصور عندنا الحيوانات تحرك فكه الاسفل دائما التمساح تحرك فكه الاعلى ينقضم كليا زين هذا الاستقراء الناقص قالوا انه ليس له قيمه علميه تتذكرون بانه هنا هذا الاشكال اوله على القيام ياخذ حرصه بعد القرار وكان الرد من ضمن الردود اكو موارد يكون الاستقراء الناقص فيها يعطي قيمة علمية يقينية يعني قيمة قوية جدا ما مدار اليقين من الموارد التي يكون فيها الاستقراء الناقص استقراء يقيني يعني يعطي قيمة علمية قوية هذا المورد القائم على أساس المشاهدة بعد والتعليم على أساس المشاهدة والتعليم المشاهدة يعني الشاهد نلاحظ التجربة تكرر هذه التجربة الأمر الثاني هذا التكرار كان على أساس التعليم يعني وخصوصا التعليم أنه مبني على ما كان عرفنا الشيطان عن علمه وللقاعدة العقلية القائلة بأن المعلوم لا يتخلف عن علمه متى ما عرفنا العلم تستخدم قاعدة كلية يقينية لأنها مبنية على أساس التعليم كل على الاستقرار الناقص يعطينا تأثير علميا كبيرة تماما موردنا في القضايا التجريبية أيضا من هذا القبيل يعني من قبيل الاستقراء الناقص المبني على أساس التعليل كما تقدم هناك في الجزء الثاني ثم أن هذه القضايا التجريبية بالحقيقة نردها يعني هذا الحكم الكلي الذي نستفيده من القضايا التجريبية هذه القواعد التي نأخذها بالحقيقة نردها إلى قياسين خفيين يعني نفس القضايا التجريبية مبنية على أساس قياسي على أساس قياسي مو أن الاستقراء الناقص ليس له قيمة القياس له قيمة علمية بلا أشكال فنقول هذا الاستقراء الناقص في الواقع مبني على أساس ماذا؟ قياسين خفيين يأتيان إلى الحكم القطعي يقيني القياس الأول قياس استثنائي القياس الثاني قياس اقتراني هذا القياس هذا القياس أحدهما يتكون له الاقتراني الاستثنائي كان على أساس القضايا المجموعية الأولية والاقتراني كان على أساس النتيجة المتولدة من القياس الاقتراني القياس الاستثنائي وعلى أساس قضية أولية بديهية. أما القياس الأول طب احنا قلنا في القياسات أو في القضايا التجريبية تتكرر المشاهدة بعد مع تكرر المشاهدة نكتشف العلة لأنه استقراء الناقص مبني على التعليم تكرر المشاهدة مع معرفة العلة أو السبب الذي ترك هذا ليس معرفة العلة بمعنى معرفة ما هي العلة وإنما معرفة أن هذا المعلوم هذا الأثر ناتج عن علة ناتج عن سبب ما ما هو السبب احنا ما نشغل فيه في القضايا التجريبية لا نبحث عن ماهية السبب لا نبحث عن حقيقة السبب وإنما نبحث أن هذا الأثر منشأه مؤثر ما سبب ما فمثلا في الحديد عندما نلحظ بأن الحديد يتمثل بالحرارة يجب أن هذا الحديد يتمثل بالحرارة ولكن يتمثل بالحرارة نحن نكتشف أن هذا الجسم الذي يتمثل بالحرارة ينكمش بالبرودة هذا الأثر
ناشئا مؤثرا ما يستفيدون من قياسين كفيين، احدهما استثنائي والاخر اقتراني. اما القياس الاول الذي هو استثنائي هو عباره عن قضيه او عن قضيتين اوليتين بديهيتين، نقول لولا هذا الجسم يتأثر سواء كان على الانحناء او التمدد بمؤثر ما، لو لم يحصل هذا الاثر في هذا الجسم لو كان حصول هذا الاثر في هذا الجسم اتفاقا يعني غير مبني على اساس عله، لو كان حصول هذا الاثر في هذا الجسم اتفاقا لا لحصول عله فلا كان داعم، ليس داعم بعد لانه ليس لعله، ليس من القياس، لكنه هذا الاثر يحصل دائما وحنا باستخراج المشاهده، القضايا المشاهده من القضايا الاوليه التي مر ذكرها لذلك الحديه او كانت الجاريه، قضايا المشاهده من القضايا اليقينيه القضايا التي نؤمن بها. فنقول لو كان حصول هذا الاثر اتفاقا لا عدان علته لما حصل دائما، لكنه يحصل دائما. النتيجة أن حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما لعلة. هذا القياس الثاني. نتيجة هذا القياس نضعها صغرى لقياس إقتراني كبرى قضية أولية بديهية. النتيجة هذه اللي هو حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما حصوله لعلة. تلقون حصول هذا الأثر معلول لعلة. كبرى القياس قضية بديهية أولية نؤمن بها، وهي أن كل معلول لعلة كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته. متى نقول هذا معلول لهذه العلة يمتنع تخلفه معلول عن علته؟ كما الإحراق مع الناس لا يتكلف الإحراق عن الناس، دائما المعلوم لا يتكلف عن علته. النتيجة ماذا تكون؟ حصول هذا الأثر معلول لعلة، وكل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته، فحصول هذا الأثر ماذا؟ يمتنع تخلفه عن علته. وإن في جل الرئيس إحنا وظيفتنا في القضايا التجريبية أن نبحث عن العلة مو عن بانية العلة، نبحث عن أن هذا الأثر لابد أن يكون لعلة لسبب ما وليس حصابا. واضح له حايدة نقول بأن القضايا التجريبية قائمة أولا على تكرر المشاهدة مع التعليم، يعني تتكرر عندي مشاهدة الشيء أكثر من مرة بعدها يحصل في النفس رسوخ حكم كلي لا يقبل التغيير ولا يقبل التغيير. ثم انه كل هذه مثل الاجسام في مدرج الحراره او الاجسام تلك مش من قوه عن سبب ما، اما احنا لا نبحث عن ما هي السبب ما هو السبب ولا شيء، انما نقول هذا الاثر لا بد له منشاه سبب الله عله الله ما هي العله. قلنا هذا النوع من القضايا التجريبيه هو ماذا؟ بمثالة الاستقراء الناقص. لكن اي الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الناقص المبني على التعليل. استقراء الناقص هو الاسم لان الاستقراءات الناقصه لا تفيد القطع لا تفيد اليقين، وانما الاستقراء الناقص المبني على التعليل هو الذي يفيد اليقين يفيد القطع. ثم قال لان في الحقيقه والواقع اذا اردنا ان نلاحظ هذه القضايا التجريبية التي ولدت لنا حكما قطعيا قضية كلية، وهي أن الحديد يتمثل بالحرارة، هذه القاعدة الكلية هذا الحكم القطعي مردده نتيجته راجعة إلى ماذا؟ إلى قياسين خفيين، أحدهما قياس استثنائي والآخر قياس اقتراني. الاستثنائي يعلم أنه قد تقدم الاستثنائي أن تستثنى أن يكون فيه استثناء لأحد قضية القضية أما حين في القضية أو نقيرها حتى تكون النتيجة طبعا القولنا إذا نجح زيدون أعطيته جائزة لكنه لم ينجح نتيجة أن لا أعطيه جائزة إذا نجح زيدون أعطيته جائزة لكنه لم ينجح أعطيه جائزة السياسة الاستثنائية الذي نضيفه ذلك نقول هكذا لو كان حصول الأثر بالنسبة للحديث الذي تمثل أول كمان هذا الحدث التمدد أو الإنكماش لو كان حصول الإنكماش أو التمدد اتفاقا يعني ليس لعلة لما كان دائما لأنه معلوم اتفاقان بالمشاهدة قضايا المشاهدة قضايا يقينية بالمشاهدة قاعد أشوف الأشجار أو الحديث تتمدد أو لم تمدد لو كان حصول هذا الأثر اتفاقا من غير علة لما كان دائما لكنهم لكن حصول الأثر دائم دائما صار أجد بأن هذا الجسم يتمدد أو يكتوي لكن حصوله دائما النتيجة حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما هو لعلة توجبه هاي النتيجة لو حصول الأثر حصول التمدد أو الانكماش ليس اتفاقا وإنما لعلة توجبه هاي النتيجة رغم أن صح بقياس ثاني لو قياس اجتماعي هو قريبين صغر القياس نتيجة القياس الاستثنائي كبرى القياس قضية أولية بديهية صغر القياس نتيجة حصول هذا الأثر معلول العلم معلول العلم لأنه جائزي هو معلول حصول هذا الأثر معلول كبرى القياس وكل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته فتما قلنا هذا معلول لعله يعني هذا المعلول يمتنع مستحيل ان يتخلف عن الذي لا بد فيه لعله المعلول يأتي فيختار وبنحن في الحد الاوسط حصول هذا الاثر معلول لعله وكل معلول لعله قلنا يمتنع تخلف عن علته حد الاوسط والمتكرر كلمات معلول لعله نحن نفى حصول هذا الاثر يمتنع تخلفه عن علته وبهذا تكون القضايا الناتجة عن قضايا يقينية والأحكام المترتبة على أحكام قرابها ثم إنه قد يتصور بأن القضايا التجريبية إنه كل تجربة كل قضايا تجريبية تستلزم حكما قطعيا يقينيا مطابقا للواقع بينما نحن نجد خلاف هذا الكلام هو هذا بأنه لا نعني احنا من وراء كلامنا بأن القضايا التجريبية تنتج حكم يقيني مطابق للواقع من القضايا التجريبية لا وإنما هناك كثير من القضايا التجريبية سواء الناس تجد أن هذه القضايا التجريبية لا تنتج نتائج يقينية قطعية مطابقة للواقع بل نكتشف خطأ هذه التجارب كثيرا من ذلك مثلا نتصور أن ما ليس بعلة علة تصور أن هذا هو العلة في حصول هذا الأثر مثلا أو يتصور مثلا أن هذه العلة الناقصة هي العلة التامة وفي الواقع لا ليس فيها تمام العلة لحصول هذا الأثر أو لحصول المعلوم مثلا أو أنه هذا شيء بالعرض يأخذه بالذات يأخذ ما بالعرض بمكان ما هو بالذات ونفسه من الكلام كثير ما هو في أحاديث العوام وفي صحيات العوام ويقينياته كثير من الأخطاء ثم نتيجة هذا العام سواء ما كان لدينا في كثير من الأشياء مثلا تتكرر من المشاهدة للشيء مرة أو مرتين هو يطلع حقه في الجنة يقول هذا دائما هو الواقع ليس بداعين يوجد عدم الدقة في الملاحظة أو أنه أو أنه لا تصور في ذهنه يتصور بأنه هذا الأثر مترتب نتيجة بعض الأمور يذكر أنه هذا نتيجة هذا مؤثره كما هو بالمثال الذي يذكره يعني يحسب ما ليس بعلة علة القرآن نتيجة الغفلة والجهل وعدم المعرفة يحدث عند الناس هكذا وإلا لو كانت كل التجارة سريعة ولذلك مثلا في تجارهم الكثيرة الكثير من الخطأ يتصورون بأنهم صحيح ولا في مثال مثلا يذكره في مثال الكسل ومثلا يجي هذا الإنسان ويجب أن الكسب يطلع على المرء يعيد الكسب نفسه يطلع على المرء فيتصور في ذهن بأن العلة في أن الكسب يطلع على المرء هو لكونه كسب لأنه كسب فيطلع على المرء فيكتشف قال لهذا بأن العلة في طقو الخشب على الماء لأنه خشب فكل خشب يبقى على الماء هذا وإن كان أقام التجربة لكنه أقام من أقارب واحد من الخشب فتصور أن ما ليس بعلمة علة فاستنتج هذه القاعدة على الكلام العام بأنه بالتالي كل القضايا التجريبية تنتج لنا نتائج قطعية ويقينية موافقة أو مطابقة للواقع لكنه نجد بأنه ليس كل تجربة دائما تؤدي إلى النتائج اليقينية ودائما أنها مطابقة للواقع بعد ذلك نكتشف أن بعض أنواع الكسب إذا وضعها على الماء ولا يكون فيها مثلا تدخل أو تغرب إلى القاع فيكتشف بأن العلة ليس الكسب الذي يجعله يطفو على الماء وإنما هو السكر الذي جعله كلما كان الماء الكشف أقل أو الجسم وإلا الكشف أي جسم كان من الأجسام كلما كان أقل الماء راح يطفو على الماء كلما كان متغاري في الوزن راح يكون متأرجح في الماء كلما كان أسفل من الماء راح ينزل إلى أعلى الماء هذا نتيجة ماذا؟ عدم الملاحظة عدم الدقة الغفلة إضافة إلى أنه بعض القضايا والخوارق يكفي عند الناس عند العرب يكفيهم في الحكم والاستنتاج شيء واحد تقيم التجزئة مرة حادثة معينة تتكرر عند المشاهدة مرة واحدة أو لا تتكرر تتكرر مرة مرتين أو لا تتكرر فيستنتج قاعدة كلية وحكم سطحي يقين من وراء ذلك هذه التجارة ولا أشكال لا تفيد القطع ولا تفيد اليقين وإنما في الصحة العلمية لا تمثل أي قيمة علمية عند العلماء وإنما الذي يستوي التجارب التي تستوجب قلنا هي التجارب القائمة على أساس مشاهدة واكتشاف العلة طبعا مع قوة الملاحظات مع المعرفة مع عدم الغفلة مع عدم القصور يحصل هذا أما مع الجهل وإذا واحد جاهل يتصور كل شيء علم لكن العالم لا هذه لا تكون علم غير هذا في طبيعة الحال راح يكون توجه إلى القضايا التجريبية المنتجة إلى اليقين والقطع أفضل وأفضل رابعا المتواترات القضايا المتواترة وهي قضايا تسكن إليها الناس وهذه من القضايا المهمة في تعاملنا الاجتماعي من القضايا المهمة في الأصول يعني تعتبر قضية مهمة جدا وهي القضايا المتواترة لأنه احنا في كثير من الموارد التي نعتقد بها ونصدق بها مبنية على اساس التواتر هدف الى ان تعاملنا الاجتماعي في كثير من الموارد مبني على اساس القضايا المتواتره القضايا المتواتره قضايا تسكن اليها الناس قضايا تسكن اليها الناس طبعا سكون مستقر لا يقبل الزوال وبه يحصل الجذب والقطع بهذه القضايا هذه القضايا انشاؤها إخبار جماعة إخبار جماعة يمتنع تواصلهم على الكذب. يعني هذا الإخبار ليس غير متواترة، عارف أن تقوم على عنصرين. العنصر الأول أولا أنه قام على أخبار مجموعة جماعة جيت أخبرنا بخبر معين، أخبار هؤلاء الجماعة يمتنع تواصلهم على الكذب. يعني نحن نعرف أن هاي المجموعة زيد وعمر وخالد وباكر هذولين ما يكذبون، يمتنع تواصلهم اتفاقهم على الكذب، لا يتفقون على الكذب، لا يكذبون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادث، وهو شرط كما يقول الشيخ المظفر من الشروط التي كما يقول امتاز بها الكتاب لم يذكر احد لا من المنطقيين ولا من الاصوليين، وانما هو ذكر معهم. شنو فائده هذا الامر؟ فائده هذا الامر بان اولا اطلع اشكال الخبر لما يجيني جماعه وهم يتفقون على كذا، واحد من هؤلاء يكذبون ويتبع الحل، هل يحصل عند نفسي السكون واقتراح مثل هذا الخبر؟ لا اشكال، اتمنى اخبر الخبر حتى لو تنحشد فيه. المهم ان هذه الجماعه الذي يريد ان تخبر بالخبر ان تكون جماعه لا تتفق على الكذب. العنصر الثاني اللي عبر عنه إضافة إلى عدم اتفاقهم على الكذب من امتناع اتفاق فبعضهم في فهم الحادث. فعل علماء الاجتماع مصطلح يسمونه بالتيار الجمعي. التيار الجمعي بالقرآن الكريم هم يعرفون التيار الجمعي. التيار الجمعي هذا يضيع كثير من القضايا. التيار الجمعي اللي هو في المجتمع تدور بذمة فكرة معينة والناس كلها تصيح وراء الفكرة، يقول هذا تيار جمعي. يعني هذه القضايا ليس وراءها تحكم، تحكم القضايا عن طريق الانفعال والتأثر. يعني تفترض قضية معينة تحدث في ذلك المجتمع، المجتمع هذا زيد من الناس يتأثر بها، كلما انتشرت هاي القضية يحصل في أفراد المجتمع عن طريق تأثر وانفعال بهذه القضية، وبالتالي المجتمع كله يفكر في هذا التفكير، يسمونه بالتيار الجمعي. يعني اللي مو مبني على اساس تعقل، اللي مو مبني على اساس تفكر، وانما مبني على اساس طيعه المجموعه ويا الناس. على حتى جرنا الناس قالوا انا ويا الناس. الايه هذا تقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وأن هكذا تتذكروا أنما صاحبكم من جنة. ولين لما كانوا يتكلم يا النبي كانوا يلبون، يقولون ما يخلون النبي يتكلم يوصل الآيات اليوم، يلغون ويحاولوا مصارفة عند الناس ويروحوا يشوشون البشر ويشوشون الجماعات لأنه لا تسمح للنبي شيء. النبي يقول له هل تيار جمعي جماعة مثلا رؤسانا قالوا كذا، الشيوخ القبائل قالوا كذا، لا انتم اسمعوا كلامي وكل واحد يعرف كلامي، كل واحد بوحده يروح يمشي ويتفكر في كلامي. إذا كان كلامي يقبل التفكير خطوة، إذا ما يقول بلا قبل هذا الانفعالات والتأثر من ذات الراجعة هذه لا. هذا يعبر عنه في مقابل التيار الجمعي اللي هو التفكر الفردي طبيعي، كل ما انسان اخذ يفكر في وحده منفصلان وتحللان وتريثان. وكل القضايا الفرهانيه كما تاتينا ان شاء الله في المراحل بان من سلبيات الجدل ان تتريث للاجابه وتصبر، لكن من ايجابيات البرهان هي أن رسول الله وعلى إلى سجيل واحد سيلة يسكت هنية نظر ثم يجي. هذا كان الرسول احترام لذا احنا الآن في واحد يسأل رسول الله يقول يتحمل حتى نجمع أفكارنا ونجاوب على هذا السؤال. بينما بالجدل في القضايا الجدلية لا، بالعكس من ذلك، أن لا تسكت بمجرد أن يسأل تعطي جواب من القضايا المشروعة يقول حاضر البديهة، أن تسكت مجادل بين البرهان نعم الوصول إلى الحق عن طريق الحق. التيارات الجمعية نوع من الدهل. يقول مثلا لو أننا لاحظنا الشخص مثلا واقع على حارس معين حادث من الحوارث، هذا الشخص فهم للحادثة يعفت على الأفكار الآخرين موافقية، فإذا موافقية يصدرون إلى الحادث صرف ويسمعون الحادث، نتيجة تأثره يتأثر الآخرون يفعلون بين تأثرات يفعلوا تأثر بما هو عندهم، فيفهمون الحادث عن طريقنا، يفهمون الحادث عن طريق فهم هذا، فإذا كان فهمه خاطئ البقية خاطئة، فهذا قد يكون يصلنا بالخبر أو يصلنا بالقضية مثلا يصلنا الحادث، إحنا بلا شك نقول لا نشك في صدقه أو لا عدول، لكن الأمر أنه قد لا يفهمون الحادث مهما صحيحا، فلذلك أضاف الشرط الثاني بالإضافة إلى امتناع خواطر على الكبير امتناع حصدهم في فهم الحادث، ولذلك في كثير من القضايا تلقى زين من الناس يجي ينقل الخبر الخبر فكر من الخبر فينقل الخبر الفلاني زين، بس ما فأنا أذهب للزيط من الناس أقول له سمعنا الخبر الكذائي، فهذا يقول لي شنو الخبر الكذائي يعني ما قلت هذا الخبر ما قلت هذا الكلام زين، هذا فلان كذاب فاز كشف بالله. العنصر الثاني في وهو قد يكون فهمه للحادث خطأ، مو ضروري إلا يكون عادل يعني يستطيع أن يفهم الحادث فهما صحيحا، وإنما قد يكون عادلا لكن لا يفهم الحادث فهما صحيحا، ولذلك اشترك الشيخ المذكر الشرط الثاني بالإضافة إلى عدم توافقهم على الكذب عدم خطأهم في فهم الحادث، وإلا إذا فهم الحادث خطأ صحيح الخبر اللي يجيني ما يوجد السكون والاطمئنان، يعني نفسي لا تفهم ذلك، التواتر مبني أو التواتر أثره أن تسكن النفس به، ولذلك عندنا في مسألة كم عدد الأفراد الذين يحصل بهم التواتر، بعضهم حصر عدد المخبرين في القضايا المتواترة قالوا إذا يجيك 40 نفر ويخبرونك بالخبر بالأربعين بعد ذلك أو 30 ما يحصل 30 ما يحصل 3 بعضهم بأقل بعضهم بأكثر، ها بينما الآن المسؤول الشيخ يقول لأنه لا حصر لعدد المريض التواتر، أي عدد يحصل يتوفر فيه الشرطات وهو عدم اتصاف مع الكذب على أقل اتصاف للحادث بالإضافة إلى سكون الناس، ثلاثة جو تسكن بهم الناس حصل التوافر، خمسة حصل بهم التوافر، عشرة يحصل، كل مجموعة لا تتفق على الكذب بعد ويمتنع فهمها الخطأ وفهمها للحادث يحصل بها التواتر ويحصل بها اطمئنان. هذه القضايا قلنا من القضايا خامسا القضايا الحسية، القضايا الحسية تذكرون بعد مرة معكم الحد في الجزء الأول وهي كما يقولون الحاسة الثالثة الحد صاحب الحاسة الثالثة يعني يشتغل بحاسة أكثر من أصحاب الحواس الخمسة، أن كل حاسة تمثل علما معين، هذا بإضافة الحواس الخمسة وحاسة قوية وهي حاسة الحد اللي هي تؤدي على قوة الملاحظة الحداقة الدقة حتى ما يقول هكذا يعني شدة نباهة على حد تعبيرنا عند هذا الشخص. في طبيعة الحال القضايا الحدية تحدث في الناس قوة كما هو بالنسبة للتواتر، يعني هذا الذي يحكم بها حالة حد من النفس. يعني أنا لما أحكم بالقضايا الحدسية يعني أن الحد يحدث نفسي قوي جدا لا يزول. بعبارة أخرى لا يقبل الشك والتأكيد. القضايا الحدسية هذا القبيل. أنا لما أحدث بارع على قوة الملاحظة، على الحداثة، على الدقة، حتى لو لوح بذلك يجعل الإنسان يؤمن بمضمون قضية الحدسية ونفسه تطمئن إليها. مثلا في الكواكب السيارة كعطارد، زهراء، القمر، كذا، عندما نقول مثلا نحكم بأن نورها مستمد من نور الشمس، وأن انعكاس شعاع النور من هذه الكواكب السيارة إلينا إلى الأرض يضاهي انعكاس النور الذي ينعكس من المرآة. هم عندهم راية النور اللي ينعكس منها هذا يضاهي النور الذي ينعكس من كواكب السيارة التي تستفيد وتستمد نورها من الشمس. وهذا ما موجود، وإنما مبني على قوة الحد. هذا الحكم، هذه القضايا التي حكمنا بها بذلك مبني على أساس الحد، على أساس الحاسة الثالثة. منشأ هذا الحكم، منشأ هذا الحد طبيعي لاختلاف التشكلات. يعني شنو اللي قلنا عندنا حاسة لازم مبني على الملاحظة، مبني على قوة الملاحظة، الحداثة. مثلا يجي ينظر يشوف بأن القمر يتخذ أشكال مختلفة متعددة. أول ما يطلع يبدأ كالشعر، ثم يكبر ويصير هلال، ما أدري شلون، شوية يصير بدر، شوية يصير قمر، شوية يكبر، وهكذا. هذه الأشكال المختلفة بالنسبة للقمر أو لغيره من الكواكب يستنتجها بقوة الحد أنه نتيجة لقرب هذه الكواكب من الشمس وبعدها عن الشمس اتخذت هذه الأشكال. هذه الأشكال نتيجة القرب والبعد والضوء والانعكاس راح يكون بهذه الصورة. بالتالي هذا استفاد عن طريق قوة الحد. أو مثلا حكمنا بأن الأرض كروية، العقل عندما يحكم بأن الأرض كروية هذا عن طريق مبادئ حدسية في الناس. يعني قوة الناس عندنا قوة ملاحظة تستنتج هذا الأمر. مثلا عندما نقف على شاطئ البحر مثلا وننتظر قدوم السفر، فنجد أن السفينة وهي قادمة من البحر أول ما يبان من هذه السفينة هو ماذا؟ أمامها هو العبيد، أمام السفينة. ليش هذا اللي هو؟ مقادمة تبين لنا أعانيها شوي شوي تنفتنا شوي شوي بالتدريج حتى تخرج. لو كانت مسطحة بكاملها تكون مرئية، لكن هذا اتجاه لأن الأرض كروية تجب على الاستخدام في الجامعة. هذا أيضا مبني على قوة الحد، قوة الملاحظة هي التي تجعلنا نحكم بهذه القضايا وغيرها من الأمثال التي يتحدث. الحسيات كما يقولون القضايا الحسية جارية مجرى القضايا التجريبية. القضايا التجريبية التي تم ذكرها قلنا بأنها مبنية على أمرين. أولا هي مبنية على أساس تكرر المشاهدة، ثانيا أنها مقارنة للقياس الخبير. يعني فيها تكرر المشاهدة وفيها قياس خفيف. هذا الأمر الموجود في القضايا التجريبية أيضا هو هنا في القضايا الحسية. يعني في الحسية يحصل تكرر المشاهدة، وفي الحسية يحصل أيضا قياس او قياس خفي فرق قياس خفي اللي هو التاريخ
اما تدرس المشاعر فواضح بدون اقل
بان مسألة القمر عندما نلحظه بالنسبة للشمس أو تواكب السيارة بالنسبة للشمس نجد أنها تتغير أشكالها وتختلف باختلاف القرب والبعد عن الشمس أو أن انعكاس الضوء نلاحظ مثلا تقول والله انعكاس ضوء مثلا المرآة مثلا أو أن الأرض كروية وهكذا هذا تم عبر هذا المشاهدة يعني أنا أكثر من مرة أروح أوقف على شاطئ البحر مثلا وأنظر إلى السفن القادمة أكثر من سفينة أجد بأن أول ما يبحثنا أعالي السفينة ثم بعد ذلك ظهر السفينة بعد ذلك استنتج على القاعدة وهي أن الأرض كروية فعلى هذا الأساس أن الهوايا الحسية مبنية على أساس التكرر المشاهدة كما أن الهوايا التجربية مبنية على أساس تكرر بل أن القياس الخفي أيضا عين القياس الخفي المتكرر هنا قياس استثنائي مع قياس استثنائي حصول هذا الأثر لو كان حصول هذا الأثر وهو انتبام أعالي السفن قبل تمامها في على شواطئ البحر مثلا أو في البحر لو كان هذا الأثر حصل اتفاقا لما كان دائما لكن قال شوف دائما لابد أن يكون لأن حصول هذا الأثر لابد أن يكون لأن تجيبه هاي النتيجة أجعلها مقدمة لقياس الثاني حصول هذا الأثر معلوم العلة وكل معلوم العلة يمتنع تخلفه عن علته فحصول هذا الأثر يمتنع تخلفه عن معلولته فهو عينه القضايا الحسية عينا تماما كالقضايا التجريبية تلك قائمة على أساس تكرر المشاهدة هذه قائمة على أساس تكرر المشاهدة تلك تستبطن قياسة خفية قياسة إثنائي قياسة إثراني إلى نتيجة هذه أيضا تستبطن قياسة خفية قياسة إثراني أبتدت إلى النتيجة فلا فرق بين القضايا الحسية والقضايا التجريبية إلا وهو القضايا التجريبية إذا تتذكرون قلت وأنا أكدت الكلام لهذا الأمر القضايا الحسية في القضايا التجريبية قلت هكذا بأن القضايا التجريبية نبحث عن العلة أن هذا الأثر له علة أو ليس له علة ونقول بأنه في النتيجة أن هذا الأثر هذا المعلول حصل لعلة توجبه لعلمة ما لسبب ما أما حقيقة العلمة لا نبحث عن العلة في القضايا التجريبية وإنما نبحث عن أن هذا الأثر وهذا المعلول لا بد له من مؤثر ما ولا بد له من علة ما أصلت به أما في القضايا الحسية فيختلف الأمر عن ذلك هذا الاختلاف هنا بالإضافة إلى السبب نبحث عن ما هي السبب حقيقة السبب ما هو السبب الذي يؤثر في هذا المؤثر أو يدرك هذه العلة وعلى حد تعبير القاضي رصيد الدين الطوسي في شرح الإشارات يقول هكذا أن السببات في مجربات من القضايا التجريبية معلوم السببية نحن نوصل إلى هكذا معلوم السببية نقول هذا الأثر حصول هذا الأثر لا يكون اتفاقا لو كان لما كان دائما لكنه دائما فلا بد أن يكون لعلة هو معلوم العلمية لكن هل أن ماهية العلة هذه معلومة عندنا في القضايا التجريبية؟ لا أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية ماهية السبب لا نعلم لن نشوف في القضايا التجريبية أما في القضايا الحسية فمعلوم السببية ومعلوم الماهية بالإضافة إلى هذه وفي الحسيات معلوم بالوجهين، يعني بالسببية وبالماهية. القضايا الحدية تحصيلها يحصلها الإنسان بممارسة، يعني حدسيات في أي علم سواء في المنطق أو في غير المنطق، فلسفة أو في أي علم من العلوم، هذا الإنسان لكثرة الاستعمال ولكثرة ممارسته وإقامته كثير من البراهين يحصل عنده أو يقوي عنده هذه الحالة، حالة الحد، وبالتالي تحصل له قضايا حدسية كثيرة يعتقد بها. طبيعي هذه تكون على أساس قوة الذهن وصفاء النفس، يعني هذا عامل مؤثر في حصول القضايا الحدسية، يعني الإنسان لا يعتمد على ذكاء، الذكاء جزء من تحصيل القضايا الحدسية، والجزء الآخر هو صفاء النفس. صفاء النفس مهم، يعني كلما صفت الناس وعطلت عندنا من هذا القديم، كلما صفت الناس حصل صفاء بعد الإنسان على المعاصي والرذائل، كلما ارتفعت نفسه أكثر إلى الكمال، وكلما قويا لإدراك وأصبح عندنا نوع من الاتساع لقبول المعارف وقوية في الملاحظة والدقة، طبعا بالإضافة إلى القوة الذهنية. الإنسان هم يكون عنده قوة ذهنية بالإضافة إلى صفاء النفس يحصل تحصل له هذه الحالة، وهي ما نعبر عنها بقوة الحد. زين، القضايا المجربة والقضايا المتواترة، قضايا لا تحصل بالتعليم والتلقين، يعني أنا ما أقدر أنقل لكم القضايا المجربة اللي جربتها والقضايا المتواترة، وإنما لازم يجربها هو كما أجربها أنا، أقول له جرب الشيء الفلاني، فإذا جربه يحصل له ما حصل للفرد الآخر مثلا. كذلك في القضايا المتواترة، قضايا لا تقبل التلقين، لا تقبل، لا يمكن إثباتها للآخر عن طريق المذاكرة وعن طريق التلقين، وإنما القضايا المتواترة والقضايا التجريبية قضايا لا يمكن أن تصاب للآخرين، لا يمكن أن تلقن للآخرين، وإنما تحموه بأن يجرب كما جربت. ولذلك الفرقاء والعرفان يكون هكذا، الأمور العرفانية وبلوغ الكمالات والمراقي التي يصدقونها لا يمكن أن أعلمها الآخر، لا يستطيع أن أتعلم هكذا واصبح المغادر الفلاني فتكون عرفانية، وإنما جرب ما جربته تصل إلى هذا النوع من حالة الشهود مثلا، أو حالة الصفاء، أو معرفة بعض البواطن التي لا يمكن معرفتها إلا بصفاء النفس وطهارة بها. الأمر الثالث، القضايا الفطرية. القضايا الفطرية اللي عبروا عنها باعتبار هذا مخلوق، اللي عبروا عنها القضايا الفطرية يعبروا عنها بالقضايا التي تحمل قياساتها معها، القضايا التي هي قياساتها معها يقال لها بالقضايا الفطرية، يعني العقل إذا أراد أن يصدق بالقضايا الفطرية لا يصدق بها كالأوليات. في الأوليات أن العقل يحكم بهذه القضايا بمجرد تصور الطرفين من غير أن يكون هناك سبب خارجي في تحصيل هذا الحكم أو هذا الإدراك، بينما كما هو في القضايا السابقة أن العقل يحكم بهذه القضايا ويدرك هذه القضايا الفطرية بتوسط شيء، لا بد من شيء يتوسط حتى يدرك العقل. غاية الآخر أن هذا الوسط وهذا السبب الذي على أساسه يدرك العقل القضايا الفطرية هذا يكون دائم الحضور في الذهن، دائم الحضور في الذهن، يعني كلما حضرت هذه القضايا هذا الوسط الذي يحصل به الإدراك والحكم دائم الحضور وما علّت بيها مباشرة. على هذا الأساس نعبر عنها قضايا قياساتها معها، يعني هذه القضايا متى ما جاءت للذهن القياس أيضا حاضر معها وسطها تام معها، مثل القضية التي يذكرها
حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة. احنا لما نحكم بأن الاثنين خمس العشرة هذا حكم بديهي، بديهي فطري من القضايا الفطرية، لكن مو من مجرد أن أتصور الاثنين وأتصور مثلا العشرة مباشرة يحصل في ذهني أن هذا خمس، لا، هذه قضايا تحمل قياساتها معها. يعني بمجرد أن أتصور أن الاثنين خمس العشرة في ذهني، في أتصور باعتبار أن الاثنين عدد ينقسم على كذا، القياس موجود في الذهن، ما طوي في داخل الذهن، وهو عبارة عن هكذا أن الاثنين عدد قد انقسم أو قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي العدد أو الاثنين عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي يعني اثنين 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 زين، وكل عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى تساوي يقال أنه خمس، خمس ذلك العدد زين، يا سبعة صغرى وكبرى. صغرى القياس هكذا أن الاثنين عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أعداد تساوي، وكل عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي، فهو خمس ذلك العدد. الاثنين النتيجة نحن في الحد الأوسط، الاثنين خمس ذلك العدد، يعني الاثنين خمس العشرة. تجين هذه القضية قضية فطرية تحمل قياساتها معها، قلنا بمجرد أن تحضر هذه القضية يحضر وياها القياس، يحضر وياها الوسط من دون تكلف، وياها دائما في الذهن حاضر. غاية الأمر أنه في بعض الأمور قد يحصل هذا الأمر بأنه قد تكون بأنه الاثنين نصف العشرة يتوجه الاثنين خمس العشرة يقول خمس العشرة، وتكون في ذهني قضية بديهية فطرية، تقول له مثلا 13 مثلا نصف 26 كذلك يقول. لكن عندما تعطي الرقم كبير، يعني بعض الأوقات تكبر الأعداد أو النسبة تكون مختلفة، فالعقل يتوقف لا لحضور الوسط التي تثبت به القضية، لعدم حضور الوسط التي تثبت به القضية، لا، هذه القضايا خصوصا في النسب في الأعداد من هذا القبيل، نسب الأعداد، هذه القضايا كلما جاءت في الذهن حضر معها ماذا؟ حضر معها الوسط الذي على أساسه العقل يحكم بهذه القضية. غاية الأمر نتيجة أسباب خارجية، العدد يبتل مثلا أقول لك مثلا الثلاثة نسبة إلى الاثنى عشر ربع، وأرد أسألك مثلا وما هي نسبة السبعة عشر إلى الثمانية وستين؟ عدد كبير، يبدأ يتأمل يتصور يتفكر بينهم نفس الشيء، كذلك الربع. هذا لا يعني أن القضية غير فطرية، لا يعني أن القضية لم يحضر معها قياسها ولم تحضر معها لم يحضر معها وسطها، وإنما بمجرد أن ذكرت هذه القضية وسطها حضر معها غاية أمر السبب الخارجي، لأن العدد كبير جعل هذا الأمر. على هذا الأساس القضايا الفطرية تكون من القضايا اليقينية باعتبار أنها قضايا تحمل قياساتها. الحمد لله رب العالمين.